بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا مما يتعلق بالإيجارة، فمما مضى الكلام عنه تأجير العين المؤجرة، يعني أن يؤجر المستأجر للمؤجر، وكم له حالة أن يكون قبل قبض تلك العين، فهذا ما حكمه؟ قبل قبضها، نعم، كما سبق إذا أجرها من غير المؤجر لا يجوز ذلك قبل القبض، وإذا كان بعد قبضها فهذا جائز، كما هو جائز لغير المؤجر كذلك يجوز للمؤجر. ثم أخذنا مسألة تأجير المؤجر العين المستأجرة من آخر في أثناء مدة الإيجار، ما حكم ذلك؟ الصحيح جوازه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يعني يقيد بقيد كما سبق في الدرس الماضي، ألا يكون بين الإيجار الأول والثاني منافاة تعارض كما سبق مثلنا. أما لو كان الإيجار الثاني يفسخ الإيجار الأول ويبطله ويكون نفس الانتفاع فهذا لا يجوز، والأمر فيه ظاهر. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بباب الإيجارة: حكم أخذ الأجرة على الحج، وهذا كان مناسب يذكر في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فإن الكل عبادة، فهذا يلحق إلحاقا. أولا، هنا صورة ننبه عليها، نقل شيخ الإسلام رحمه الله جوازها بلا نزاع بين أهل العلم، وهي إذا أخذ نفقة الحج فقط وقصده الإحسان للمحجوج عنه بإبراء ذمته. إنسان أخذ نفقة الحج وكان قصده الإحسان إلى المحجوج عنه بإبراء ذمته مع رده الزائد من النفقة، إذا زاد شيء من ذلك المال عن نفقته يرده، فهذا جائز بلا نزاع كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وله مبحث في مجموع الفتاوى سنقرأ إن شاء الله بعضا منه. فهذه الصورة الذي يأخذ النفقة قصد نفق أخيه وما زال من النفقة رده، هذا لا نزاع في جوازه. بقي من يحج عن أخيه ويكون له قصد في الحج عن أخيه وأيضا له قصد في هذا المال، أو يحج ليكسب، يقول أنا عندي حجة مجانية سأذهب أحج وأستفيد قيمة الحج، فيكون همه الكسب وهمه جمع هذا المال أخذ الأجرة. فيه أقوال لأهل العلم، من أهل العلم من رأى عدم الجواز مطلقا، قال لا يجوز أن يحج عن أخيه بشيء يأخذه، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور في مذهب الحنابلة. بل جاء عن الإمام أحمد كما ذكره شيخ الإسلام أنه يقول هذا لم يكن يفعله أحد من السلف، بل عده أحمد بدعة. قالوا ولأن هذا أيضا أخذ الأجرة على العبادة، وأخذ الأجرة على العبادات لا يجوز. القول الثاني قالوا هذا جائز، وهذا مذهب الشافعية وهو أيضا رواية عن أحمد. قالوا لأن الحج مما يقبل النيابة، مما يقبل النيابة، فيجوز أخذ الأجرة فيه، لأنه قد لا يوجد من ينوب فيه إلا بأجرة، والحاجة داعية إليه. أيضا قالوا قياسا على أخذ الأجرة على كتابة المصاحف وبناء المساجد وحفر القبور، قالوا هذه عبادة ويجوز أخذ الأجرة عليها. وبعضهم استدل قال أيضا بالقياس على الرزق الذي يعطى للإمام والمؤذن، فكما أنه يجوز ما يرزق من بيت المال فكذلك يجوز أخذ الأجرة على الحج. وهناك قول فيه تفصيل أنه يجوز مع الحاجة، وأما مع عدم الحاجة فهو مكروه. إذا كان هذا الذي سينوب في الحج محتاجا قالوا فهذا جائز له، وإلا فيكره ذلك في حقه. وهذا مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، وله مبحث مفيد فيه نقرأ بعضه في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 14 وما بعدها. ذكر الخلاف بين الفقهاء، وذكر القول الثاني الذي ذكرناه أنه القول جائز. قال بل من أصحاب الشافعي من استحبه، قال وهو من أطيب المكاسب، لأنه يعمل صالحا ويأكل طيبا. قال والمنصوص عن أحمد أنه قال لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا، وعده بدعة وكرهه. ثم لخص شيخ الإسلام رحمه الله تلخيصا جيدا، وجعل هذا الأمر على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقصد الإحسان إلى المحجوج عنه، يقصد الإحسان إلى المحجوج عنه، يريد ينفع أخاه، يرى أن هذا دين في ذمة أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان قصده أنه ينفع أخاه، أخوه المسلم مات ولم يحج، فينوي أنه ينفع أخاه ويحج عنه ويؤدي عنه هذا الفرض، فإن هذا جائز. بل قال هو مستحب، ومن الإحسان إلى أخيه، ويأخذ شيئا من المال يستعين به على أداء الحج، ليس له قصد في تكسب ولا جمع مال، وإنما قصده نفع أخيه ويأخذ ما يستعين به على الحج. قال شيخ الإسلام قال وعلامة ذلك، أي علامة هذا، أنه يطلب مقدار كفاية حجه، يطلب مقدار كفاية حجه، يقول مثلا تكلفة هذه الشركة التي هي شركة الحج كذا وكذا، أجرة الباص كذا وكذا، والنفقة التي أحتاجها هناك بشكل مقتصر كذا وكذا، وقيمة الهدي كذا وكذا، هذا الذي أطلبه. لا يطلب أكثر من ذلك، ما يدفعه للشركة، ما يدفعه في أجرة المركوب، ما يدفعه في قيمة الهدي، ما يدفعه من الشيء الذي قد ينفق على نفسه. فإذا كان يسأل هذا قال فهذا جائز، بل هو مستحب ومن الإحسان، لأن الله تعالى يحب المحسنين. القسم الثاني أيضا أن يكون الدافع له هو محبة الحج والشوق إلى المشاعر، محبة الصلاح في ذلك الموضع، محبة الدعاء في تلك الأماكن المباركة، يريد عنده حافز يحضر تلك المشاعر، تلك العبادات، يستغل الوقت بالصلاة في ذلك، في تلك المواضع المباركة. فإذا كان قصده ذلك وأيضا يأخذ قدر حاجته فهذا أيضا جائز، يأخذ قدر نفقته وما يحتاجه، فهذا جائز. وأما إن كان القسم الثالث قصده الكسب وجمع المال أو الاستفادة، من يقول سأخذ كذا وكذا مبلغ أصرف بعضه والبعض الآخر أوفره لي، أو يقول أنا سأدخل بحجة بدون تكاليف مجانية، سأحج عن إنسان وأكتسب كذا وكذا من المال، فهذا كما قال الشيخ الإسلام فيه نظر، وهو الذي كرهه، وهو الذي مذهب مالك كراهة ذلك، وهو رواية على الإمام أحمد. وبنحو هذا التفصيل اختار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، بل قالوا إن كان ليس له قصد في حج ولا مشاعر ولا نفع أخي، ليس له هم إلا في المال، فهذا يخشى أن يبطل الحج من أصله فيكون مسيئا لأخيه ومسيئا لنفسه. إن كان ليس له هم إلا في المال، ما له هم في مشاعر ولا عبادات ولا حضور أماكن مباركة، وهكذا ليس له هم في نفع أخيه وتبرئة ذمة أخيه، إنما يريد المال، فهذا لا يجوز. ومثل هذا يخشى ألا يقبل منه الحج، ويكون بذلك أساء إلى نفسه بهذا الفعل، وأساء إلى أخيه الذي ناب عنه. فينتبه الإنسان لذلك، لا يتخذ هذا الحج يعني موسما يجمع فيه المال ويرى أنها فرصة، لا سيما بعض من يبقى مقيما هناك يقول عندي عطلة أيام العيد استغلها نكسب كذا وكذا من المال، وبعضهم يتساهل قد لا يحضر أيام منى، إنما يأتي يقف بعرفة وليلة المزدلفة ويرمي الجمار، ويحصل تساهل كثير منه لأنه لا هم له في الحج، ليس له هم إلا المال. وقل هذا العالم رخص في ترك هذا الشيء وهذا ليس بواجبه، ولو كان هم العبادة والطاعة لحرص عليها ولسعى في أن يكون حجه أكمل حج وأتم حج لينفع أخاه. فإذن على هذا التفصيل الذي ذكر من المسائل المتعلقة بذلك، مسألة تأجير المسلم نفسه للذمي. الذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين. من باب أولى هذه المسألة تأجير المسلم نفسه للكفار في بلاد الكفار، هذا على صورتين كما ذكر أهل العلم ومر معنا قريبا في صحيح البخاري أن مذهب أحمد والشافعي أنه إن كان فيه إذلال للمسلم فإن هذا لا يجوز، كأن يؤجر نفسه خادما لهذا الذمي يقوم بخدمته وحاجته، فإن هذا غير جائز لما فيه من إذلال المسلم ورفع الكافر عليه. وأما إن كان هذا الإيجار لا إذلال فيه فإن هذا جائز، كما أجر علي رضي الله عنه نفسه من تلك المرأة اليهودية بنزع 16 دلوا من البئر وسقى به أو رش به لبنا لها، ومر معنا الأثر وأنه صحيح من عدة طرق. فإن كان يأجر نفسه في شيء ليس في إذلال فهذا جائز، وقد جاء عن السلف فعله كما سبق. أيضا تأجير المسلم الصالح السني نفسه لأهل البدع ولأهل الأهواء إذا كان في إذلال يجتنب ذلك، فلا يكون المبتدع متصرفا في السني آمرا له ناهيا أو يكون أجيرا بين يديه لمدة. وأما إن كان شيء ليس في إذلال جاء إليه يصنع له شيئا أو نحو ذلك فهذا جائز. أيضا من المسائل المتعلقة بالإجارة حكم إجارة المسلم على إجارة أخيه، مر معنى البيع على بيع أخيه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يؤجر المسلم على إجارة أخيه؟ يأتي وقد استأجر أخوه بيتا أو محلا أو سيارة فيأتي إلى هذا المؤجر يدفع له أكثر لأجل يبطل الإجارة الأولى إن لم يكن قد تمت ويؤجر له. سبق معنا أن الإجارة هي بيع منافع، وإذا كانت بيع منافع فهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأن إجارة المسلم على إجارة أخيه لا يجوز. كما أن بيعه على بيع أخيه لا يجوز، ولأن المفسدة التي في بيعه على بيع أخيه هي حاصلة في استئجاره على إجارة أخيه، فإذا نهي عن البيع لتلك المفسدة فينهى أيضا عن الإجارة. بقي معنا بعض المسائل لا سيما مسائل معاصرة في باب الإجارة، إن شاء الله نلخصها في الدرس الآتي ونكون انتهينا. أخ يقول الذي يسحب دم من صاحبه ويقول له صاحبه إذا سحبت مني الدم أعطني مالا فيعطي، هل له أجر أم قد أخذ مالا فليس له أجر؟ لا يجوز له هذا الفعل أولا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، فلا يجوز أن يكون بذله للدم بمال بيع يبيعه. أخوني وإذا حج الإنسان عن أخي هل يجوز أن يدعو لنفسه؟ نعم يدعو لنفسه، صلاته لنفسه قراءته لنفسه مأجور، مأجور على حضوره في المشاعر، مأجور على صلاته على دعائه. أخني إذا حج مسلما أخيه وكان همه أداء المناسك بالشكل المطلوب عن أخيه وهمه الصلاة في الحرم وحضور المناسك وأعطي له مال بدون أن يشترط ولم يطلب، يأخذ ما يحتاجه، هذا أسلم له حتى لا يسترسل بعد ذلك معه الشيطان ويجعله يتكسب بهذا الأمر، يأخذ حاجته، ما يدفعه في مأكله، في مشربه، في سكنه، في مركوبه، في هديه، ولا يتخذ ذلك مكسبا لتوفير المال. أخي يقول: ما حكم من يأخذ مبلغا ماليا فوق حاجته ليحج عن أخي المسلم، باعتبار أن هذا يكون مندوبا لوكالة الحج أو وكيلا؟ أنا أنصح من كان كذلك مندوبا أو وكيلا وتأتي حجات مجانية يستغل ذلك في الحج عن نفسه، من الذي يسلم من الذنب؟ فالحج تكفير له. وكان كثير من السلف يحرص على الحج رغم مشقته في الأزمنة الأولى. سفيان بن عيينة جاء عنه أنه حج نحو 70 حجة، وكان من أهل مكة، وكان في كل سنة في يوم جمع، في ليلة جمع أي في المزدلفة، يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك. فلما كان في آخر سنة حجها رفع يديه يريد يدعو بهذا الدعاء، ثم قال: قد استحييت من ربي، فلم يأتي عليه موسم الحج الآتي إلا وقد مات. وهكذا جاء عن علقمة تلميذ ابن مسعود أنه حج نحو 60 حجة، وهكذا عن غيرهم من السلف ممن أكثروا الحج. ابن عمر حج حجات كثيرة، أتمر 1000 عمرة. ومن آخر من نقل عنه كثرة ذلك شيخ ابن باز رحمه الله، حج أكثر من 50 حجة. فالإنسان ما لم يتيسر له الحج يستغل ذلك. سبحان الله، من كان يتوقع أن المسلمين يحرمون في العام الماضي من الحج؟ أليس هذا حسرة إذا فات الحج بعد ذلك؟ فالذي عنده استطاعة ويسر الله له ذلك وتأتي حجات مجانية كل عام، هذا نعمة من الله جل وعلا، يستغلها في الاستكثار من الطاعة. وإذا أراد أن يحسن إلى قريب يحج عنه، عن قريبه أو بعض أهله، وإلا يستغل ذلك في الحج. أخونا يقول: هل يجوز أن يعتمر الإنسان أو يحج وينوي بأجرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدعة، سواء نويت أو لم تنوي، كل من عمل عملا فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وهو عليه الصلاة والسلام الذي دل الأمة كلها، فكل عمل يعمله مسلم منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجره، سواء نواه أو لم ينوه. بل نية ذلك كما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله بدعة، أن يعمل الإنسان الطاعة ينويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يهديها لرسول الله، ولم يكن السلف يفعلون ذلك. أخوان يقول: حديث الشيطان قد لبس علي صلاتي قال: إذا أحسست فاستعذ بالله منه وتفل عن يسارك 3، قال: ما مقدار التفل وما مقدار الالتفات؟ الالتفات يعني بوجهه، لا يلتفت بجسده، يعني بوجهه، يلتفت بوجهه شيئا يسيرا إلى جهة اليسار. والتفل هو نفث، ينفث شيئا من الريق، ليس معنى بصاق لا، لكن نفث ينفث نفثا يسيرا شيئا من الريق قال بعض السلف كآكل الزبيب، رأيت الذي يأكل الزبيب ينفث بعض ما يعلق بفمه ويلتفت بوجهه لا بجسده. بقي هنا فائدة في المسألة التي أخذناها، شيخ الإسلام له كلمة يعني في الحج عن الغير بأخذ أجرة، يعني قال فرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فرق بين من يحج ليأخذ، الحاج ليأخذ المال قصده المال، ومن يأخذ المال ليحج، ليس لهم في المال لكن لحاجة إليه، فهذا هو الجائز أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.